اللهم لك الحمد واليك المشفى وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا الشرع واستحنا فتوح العارفين. افتح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه بالشهرين امين. وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء علمه صح تجارته اذا فكرت انفعته باحد امرين بنسبة او عمل، واطلاقها يقتضي تعجيل الاجره الا ان يشترط التاجيل، ولا تبطل اجاره بموت احد المتعاقدين وتبطل بطرف العين المستاجره، ولا ضمان على الاجير الا بعدوان. نعم. قال الإجارة كل ما أمكن الإجارة، والإجارة هي في اللغة اسم الأجرة، وشرعا تملك منفعة بعوض معلوم قابلة للبذل والإباحة، ودليلها قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والإجارة لها أركان، منها العاقد وهو المؤجر ومستأجر أو ما يسمى بمكري ومستكري، ولها صيغة وهي الإيجاب والقبول ومعقود عليه وهي الأجرة والمنفعة. والأجرة ما أو إجارة، إما إجارة عين وإما إجارة ذمة، إما إجارة عين وإما إجارة ذمة. ونمهد بشيء من المقدمة لفهم التجارة. فأقول لك: أوصلني بهذه السيارة إلى مكة، فإنك توصلني إلى مكة. فإذا ما تلفت السيارة في الطريق مثلا فإن الإجارة تنفذ في المستقبل دون الماضي، لأن هذه إجارة عين. وأما إذا قلنا أنها إجارة ذمة فأقول لك: أسكنني في المدينة، أسكنني في أجنحة الطيبة مثلا، أو في دار التوحيد، أو في التقوى، أو في أمريكا أو غيره. فإذا ما انهدمت أجنحة الطيبة فإنك تسكنني بجوارها أو بغيرها، لا تنفسخ الإجارة. إجارة الذمة لا تنفسخ حتى بموت العاقدين، فإنها تنتقل. أما إجارة العين فإنها تنفسخ بمجرد سلف العين المستأجرة. ولذلك الذهاب والإياب من بلد إلى آخر عبر الطائرة أو الإسبيس أو المسافرات فإن هذه تسمى إجارة ذمة. فإذا ما سلف الإسبيس أو الباكرة أو تعرض لها شيء فإنه لا بد أن يوصلك إلى بلدك بباص آخر أو بذاكرة أخرى أو بغيرها، ولذلك يشترط فيها أن يدفع الأجرة مقدما. أما العين، إجارة العين فإنه يجوز تعقيمها وتقديمها وإطلاقها في التعزيز. قال: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. أما إذا انتهت أو تلفت العين فإنه لا يصح الإجارة، وإنما الإجارة لإجارة البيوت، السيارات، الأشياء التي ينتفع بالآثار وتبقى العين. وإذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل، هذه أو قالوا أو هذه كتزوج هند أو أختها، فهي يعني بإباحة وليس جمع. تأتي أو جالس الزهاد أو العلماء، فلك أن تجالس الزهاد أو العلماء وتجمع بينهما. وتزوج هند وقتها، فلك أن تزوج هند وقتها، فهي إباحة ولا يجوز لك الجمع بينهما. فهذا لا يجوز الجمع بينهما إلا بمدة وإما بعمل. فأقول لك: اعمل عندي لمدة شهر أو لمدة أسبوع في بناء هذا الجدار، لكن ممكن أقول لك أن تبني هذا الجدار، فيمكن أن تبنيه بيوم أو بشهر أو بأسبوع. فإذا قلت لك اعمل عندي لمدة شهر في هذا الجدار أو في هذا البيت، فهذه إجارة لمدة، قلت لك ابني بهذا الكتاب هذا تجارة عمل ولا يصح كما قال الفقهاء الجلد بينهما لأنه قد ينتهي قبل المدة أو قد ينتهي المدة ولا ينتهي من العمل وإطلاقها يقتضي تعزيز القدرة إن شاء الله إذا جئنا إلى المنهاج نفصلها لأن فيها تفصيلات كثيرة وإنما هنا يأتي بنصوص الإطلاق قال إطلاقها يقتضي تعزيز القدرة إطلاق الإجارة يعني عقد الإجارة فإذا قلنا أن الإجارة تسلم مقدما أو مؤخرا فمتأخرا كما نتفق لكن إذا أطلقنا فإنه لا بد أو يقتضي التعجيل إلا أن يشترط التعجيل لأن بعض الناس الكبيرة في السيارات وإذا إذا إذا نزلوا في الطريق للغداء أو للصلاة أو لغيرها فإن صاحب السيارة قد يأخذ الأمس أو قد ينطلق ولا يعود من ذلك يشترط بعضهم أن لا يدفع الإجارة إلا إذا وصلوا إلى أماكنهم أو إلى بلدهم أو إلى المنطقة التي متفق عليها ولا تبطل إجارة بموت أحد المتعاقدين لا مع إجارة الذمة لا تبطل فإنني إذا استأجرت منك أجنحة طيبة ثم مت مثلا أو الشخص إذا مات فإن لا تنتقل للورثة وكذلك المؤجر إذا أجر البيت إنها تنتقل إلى الوارث وتبطل بتلف العين المستأجرة هذه بالنسبة للعين لإجارة العين إذا قلنا أنني أسكني لهذه البيت أسكني في أجنحة طيبة مثلا ثم اختلفت أجنحة طيبة في هذه الحالة تنتهي المدة أو ينتهي تنفسخ الإجارة في المستقبل دون الماضي دون الماضي فإنني أدفع إذا كنت قد كنت في أسبوع أو أسبوعين فإنني أدفع أجرة هذه المدة وأما في المستقبل فإنها تنفسخ وتنفر بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بالهدوان إذا أخذت منك السيارة للذهاب بها إلى مكة فإنني لا أضمن إذا تلفت في الشيء المستعمل فيه بحيث أنني عندي رخصة وبحيث أن لم أتجاوز السرعة أكثر من 150 كما حد منها في رجال المرور وأيضا استعمل المكان على طريقة سليمة واستعمل الزيت واستعمل كذا إذا استعملتها فإذا تلفت وفي العمل المعدوم فيه فإنه لا ضمان أما إذا ذهبت بها إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى مكان آخر فإنني في هذه الحالة أضمن لأنني استعملتها في غير المأذون فيه قال فأصل في الجعالة والجعالة هي نوع من التجارة وفيها الغرر أيضا لكن جوزها الشارع حتى الإجارة كون أصلي القياس أن لا يجوز لأن فيه غرر باستخدام المنفعة لكن جوزها الشارع لحاجة الناس إليها فمن ذا الذي يستطيع البناء ومن ذا الذي يستطيع أن يمتلك الأشياء والجعالة جائزة وهي أن يشترط رد ضالته عوضا أو في رد ضالته عوضا معلوما فإذا ردها استحق كذلك العوض المشروع والجعالة في اللغة هي اسم لما يعني يجعل الإنسان على عمل شيء ما من حفر للماء أو للبحث عن الضالة وما شرعا فهي التزام عوض المعلوم وعلى شرط المعلوم أن يكون معلوما على معين أو مجهول معين كما يقول إلا من رد ضالتي أو من رد لعبد الآدق أو سيارتي أو كذا فله كذا ومجهول يقول من حفر هنا ووجد لي الماء فإنه يستحق كذا أو سأعطيه كذا ولها أركان عاقل وجعل وهو المبلغ وعاقله ملتزم العوض وقد يكون غير مالك الشيء والجعل وهو اشترط ان يكون معلوما كالاجرة في الاجارة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيغة من الجاعل فقط لتدل على الاذن في العمل والتزم العوض وعمل وهو الشرط الذي فيه الكلفة وعدم التعيين. قال والجعالة جائزة وهي من الألفاظ أو من العقود الجائزة من الطرفين من صاحب المال وصاحب العوض أو صاحب هذه الضالة وكذلك العامل وله أن يفسخها في أي وقت شاء وله أن يلغيها ولا إجبار. قال فصل: وإذا أتبع إلى رجل أرضا يزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها ومن غيرها لم يجز، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. هذا الباب يعقده الفقهاء للمزارعة والمخابرة. الفقهاء الشافعية لا يجوزون لا المخابرة ولا المزارعة عند جمهور وعند في الغالب، وحدها باللغة مشتق من الزرع، وشرعا هي أن يعامل المالك غيره على أرض يزرعها بجزء معلوم، كأن يقول له مثلا عاملتك على أرض أو على الأرض التي أملكها هذه أو على تزرعها، والغلة الحاصلة بيني وبينك نصفان أو ثلثين بثلث، والجزء المعلوم كربع ونصف وثمن والبدل من المالك للأرض. أما إذا كان البدل من العامل فهي من المخابرة. المخابرة هي عين المزارعة، إلا أن البدل من المالك بالنسبة للمزارعة، والبدل من إذا كان البدل من العامل فهي المخابرة. فإن كان البدل من المالك فهي جائزة، أو يعني جائزة ما اتبع، وإن كان من العامل فهي مخابرة. فالمزارعة أن يسلم الأرض مع البدل لمن يعمل فيها، والمخابرة أن يسلم أرضه وحدها لمن يعمل فيها. وأما حكمها فهما باطلان استقلالا في المزارعة ومطلقا في المخابرة كما نبه ذلك الفقهاء. الشافعية ما يجوزون إلا المساقة فقط، ما أدري هل أتينا على المساقة أو سنأتي إليها إن شاء الله. المساقة هي التي جوزها الفقهاء، ودليلهم الكل دليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل على أهل خيبر، والشافعية عندهم أنها على الزرع والمعاملة في الموت، لكن سنأتي إن شاء الله. الشافعية عندهم أنه إنما عاملهم على التمر فقط والعنب على أساس أنه يعني يخرص مثله، وأنه أيضا يوسق مثله، وأنه أيضا يجري فيه الربا مثله، أمور كثيرة. فقاسوا على العنب على التمر. وأما بالنسبة للزرع فعند الشافعية لا يجوز إلا إذا كان تبع، كأن يكون هناك أرض مثلا فيها نقلات، ثم يقول ساقيتك على هذه النقلات وزارعتك تبع، تكون المساقة تبع فإنها جائزة. أما إذا كان استقلالا فإنهم لا يجوزونها مطلقا عند الشافعية، ولكن يجوز إذا كان بذهب أو فضة أو بشيء آخر يعني معلوم كأنه إجارة أو إكرار. إذا دفع إلى رجل الأرض ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجوز، لأن هذه مساقة كالمساقة، هذه لا تجوز عند الشافعية إلا إذا كانت على النخل أو الكرم. وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو دولار، إذن المساقة شرحناها الحمد لله، المساقة جائزة. وأما المزارعة فإنه لا 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 لا, لا يجوز عند الشافعية، وجوزها بعضهم. وإن كان أيضا المخابرة ذكر بعض فقهاء الشافعية أن الحديث فيها منسوخا، لأنها الرسول صلى الله عليه وسلم على المخابرة كما في حديث عمر وغيره، لكنهم قالوا أن هذه منسوخة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جوازها مع أنه عاملهم على ما أخرجت من زرع وغيره. ولذلك قال الإمام النووي والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الحديث على أنه إذا اشترط لواحد منها معينة والآخر أخرى، والقول بجوازها هو سماحة الإسلام، وينبغي المصير إليه لصحة الأحاديث الواردة في ذلك، لأن اختلاف الأئمة رحمة مهدى، ولضرورة الداعي إليها، والقول بالجواز هو الذي ينبغي أن يفتى به كما ذكر ذلك الفقهاء. وقال في إحياء المواه، أما إحياء المواه فإنه الأرض الميتة، الأرض الميتة قال وإحياء المواه جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجد عليها من كل مسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا ويجب بذل المبنى بشراط أن يحضر على حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه ولبعيده وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. المواق هو الأرض التي لم تعمر بعد أو هو أرض لا ليس لها مالك لا من قريب ولا من بعيد. أما إذا كانت قد ولدت فإن هذا ما يسمى بالعادة. وهي مستحب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض الميتة فهي تغفر الإنسان مكلف بأن يعمر باطن الأرض وظاهرها. وأحاديث كثيرة في إعمار الأرض. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتا فهي له فهذا إذن من الشارع لكل من أحيا خلافا للأحناف الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا بكونه رئيسا للدولة وبناء عليه فإنه إذا أذن لهم جاز وإلا فلا يجوز. وأما عند الشافعية فإنها خزية يجوز أن يحييه في أي وقت جاز في أي وقت أحياها وهي ميتة. قالوا حياة الموات جائز يوم شرطين أن يكون المحيي مسلم. أما الكافر فليس له أن يحيي أرضا في بلادنا وأن تكون الأرض حرة لن يملكها أحد من قبل لم يجري عليها من كل مسلم من قبل. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. ماذا يريد؟ إن كان يريد مزرعة فمعروف أنه يحول يعمل الحوش ثم يبذر ثم يأتي بالمحراث ومعروف والغراس أيضا ويغرس وهكذا. وإن كان يريد بناء البيت فإنه يأتي بالأحفر الساس ثم يأتي بالأحجار ثم يعمل الحوش أيضا ويسقف وهو من عادة. ويجب بذل الماء بثلاث شروط. يقصد الماء الذي في البلاء، يقصد الماء الذي في إحياء المواد. أما الماء المملوك فهذا لا يقصد. يقصد بالماء الذي في ويجب بذل الماء بثلاث شروط أن يحضر عن حاجته بحيث أنه إذا حفر بئرا هناك بالخلاف عند الشافعية هل الماء يملك أو لا يملك. الحديث الناس شركاء في البلاء في الكلى والماء والنار وذكر منها الماء ولذلك عندهم لا يجوز ملكه ولا يجوز أن يملك كما إذا كانت في الكلى وكلى من الأرض المحيا. أما إذا أخذه من حي فإنه يملك ويجوز أن يبيعه بوقتها. وكذلك في الأرض المحيا إذا ملكها فإنه يجوز له أن يبيعها تبعا لا استقلالا. هنا إذا كان له بئر وقد حفر في هذا المكان واستغنى عنه أيضا ولا يحتاج لا له ولا للآلين ولا للحيوانات ولا لأرضه فإنه إذا فاض عن ذلك يجب عليه أن يبذله إذا فضل عن حاجته وأن يحتاج إليه يوم أيمة لا لزوجه وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. أما إذا كان قد ملك في حي فهذا يملك ولا يجوز أحد أن يأخذه جبرا أو غصبا. وإنما هذا إذا كان من عين إذا كان من عين أو بئر إذا أخذ استخلف فهذا جائز. أما إذا كان قد أحرز في ذلك مثلا أو في جالون فهذا لا يجوز لأحد أن يأخذه عليا. نعم أحكام الوقت. قال والوقت جائز بثلاث شرائط أن يكون مما ينتفع به مع بقي عينه وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. هذا باب الوقت. وتعريفه هو في اللغة الحبس أي مطلق الحبس. تقول وقفت كذا إذا حبسته وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف من جهة خير على مصرف مباح موجود كأن يقول مثلا على حلقة المذهب الشافعي مثلا في المسجد النبوي أو في غيره أو على الإنترنت فلا مانع. إنما أن يكون في جهة خير وفي جهة لا تنقطع بعد ذلك إذا مات. ولذلك ما من أحد من الصحابة إلا وقد سبل حتى ابن الوليد رحمه الله فإنه سبل أدوات الحرب التي كانت معه. قال جائز بثلاث الشرط أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. فإذا كان ينتهي بأن يكون زيت أو شيء يستخلف فهذا ليس ما وقت. لابد أن يكون ثابت كعقار كأبار كأبنية كمنازل كمحطيبة كهذه تبقى وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، يعني كان يكون ألف الفقهاء على بناء على أن قديما كانوا يعني يجعلون الوقت على أولادهم وعلى من يزورهم خاصة للذكور محامي الإناث، لكن هذا قل أن يفعلوه من الإناث، وإلا فإنهم يجعلونها على الذكور دون الإناث. فهنا يقول أن يكون على أصل موجود، كأن يكون له فرع، أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، يقول ما على أولادي وله أولاد ثم الفقراء. أما إذا قال على أولادي فإن أولادهم سينقطعون لا محالة، حتى وإن قال ما تناسلوا، لأنه سيأتي فترة من الفترات فينقرض هذا النخل، فإنه لابد أن يقول على أولادي ما فترة بعد وقت، ثم بعد ذلك إلى الجهة العامة الفقراء والمساكين وطلبة العلم كالفقهاء والمحدثين وغيرهم. وأن يكون على أصل موجود فرع لا ينقطع، هاي يسمونها المنقطع الأول، المنقطع الوسط، المنقطع الآخر، فبعضه جائز وبعضه غير جائز. فالمنقطع الأول لا يجوز، كأن يكون على أولاده وليس له أولاد، إلا أنه اختلف عن ذلك في الحقيقة من المجاز هل يطلق إلى أولاد أولاده أو لا. وفرع لا ينقطع وهو أن يكون على جهة عامة كالفقراء، فإنهم لا ينقطعون إلا في الساعة، وأن لا يكون في محفوظ. أما إذا كان ببناء كنيسة أو ببناء أداة له أو ببناء حمارة أو غيره، سمعت أن بعضهم عمل حمارة أو غيرها في فرنسا وقال فيها واق للعرب يسمون بدون مقابل، وفرع لا ينقطع إلا أن يكون في محضر وهو على ما شرط الواقف، وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير، يعني أن يقول مثلا أولادي ثم أولادي، أو أولادي ثم أولاد أولادي، أو يقول الذكور ثم الإناث، أو الذكور الإناث ثم الذكور، أو يقول للذكور دون الإناث، أو للإناث دون الذكور، على ما شرط الواقف نفسه، يتبع شرط الواقف، ولذلك يقول شرط الواقف كنص الشارع فيما يوقفه وفيما يجعله، فلا بد من اتباعه ولا يجوز الإخلاف، خصوصا إذا كان بمسجد أو بجهة عامة. نعم. وهذا على ما شرط الواقع من تقديم أو تأخير أو تسوية، كان يقول الذكور والإناث هم سواء، يقول مثلا الذكور والإناث سواء، أو الذكور أو الذكور الإناث مثلا أضعف من الذكور، هو ليس كتقسيم الشارع بالنسبة للتركة، وإنما هو على ما يجوزه هو. قال وكل ما جاز بيعه جاز قيمته، هذا ما أعرف، وكل ما جاز بيعه جاز قيمته ولا تلزمني قيمة إلا من قبل، وإذا قبضها الموهوم له لم تكن أو لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا، وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمؤمر أو للمرقب ولورثته من بعده. نعم. هذا باب الهبة، والهبة نقطة العطية التي لم يسبقها استحقاق، وفيها نفع للمعطى له، وبهذا المعنى تكون في الأعيان وغيرها. ولذلك قال إذا كان وهي مندوبة طبعا حكمها النذر والاستثناء، لكن إذا تم عقد الهبة يتوفر الشروط في الواهب والموهوب له والصيغة والموهوب، وتم القبض للعين الموهوبة، ترتبت آثاره على ذلك الحكم وهو ثبوت الملك بالموهوب له بالموهوب من غير عوض، لأن الهبة إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض، فيقول له هبة بعوض هبة بغير عوض. سنتكلم عن هذا. إذا كان أعطيتك شيئا لله الخالص والمقصود به الآخرة فقط فهذا يسمى صدقة، وإذا قصدت بذلك الدنيا فقط والتقرب إليك والتودد إليك فهذا ما يسمى بالهدية، وإذا قصدت الدنيا والآخرة ففي هذه الحالة يكون المقصود فيها الهبة، إذا قصدت الدنيا والآخرة فإنها تكون في كثير هنا يتصل يقول هل بدأ الدرس ولم يبدأ الدرس، أنا ما أدري، يكتبون إلي رسالة يقول هل بدأ ولم يبدأ. طيب قلنا الهبة إذا كان المال الذي يعطيك إياه إن كان للآخرة محفة والصدقة، وإن كان للدنيا محفة والهدية، وإن كان للدنيا والآخرة فهو الهبة. والهبة إما أن يكون بثواب وإما أن يكون بغير ثواب. بغير ثواب هو أنا أعطيك هذا، هو أعطيك وتلزم بقبض الهبة، مجرد أن تقبضها تكون لازمة، إلا أن يكون في الولد يعني سيأتي أنه الأصل الأب أو الأم أو الجد أو الجدة يجب له الرجوع في ابنته إذا أعطاها أحد أولاده فإن له أن يرجع. أما إذا كان الأجنبي فإنه بعد القبض لا يستطيع أن يرجع وإن كان رقبا وعمرا. والهبة بثواب هو أن يأتي، الهبة بثواب انتبهوا، الهبة بثواب هو أن يأتي أنا أكون فقير مثلا، شخص فقير في الحي وهناك غني، غني في الحي، فيأتي هذا الفقير يرسل بشيء يتقرب فيه إلى الغني، تكون مثلا ولدت امرأة، ولدت امرأة في الحي، ثم بعد ذلك يذهب ابنها مثلا معه شيء من السكر أو من الحب ويقول لهذا الغني السلام عليكم، وعليكم السلام، هذا من أمي ولدت البارح وهي بخير والحمد لله بعافية، وهذا هي ولدت البارح وهي أمي بخير وبعافية، وهذا مرسل منها لك شوية من السكر أو شوية من الحب أو شوية من كذا. في هذه الحالة هو يرسل لها بالعسل أو يرسل بالمال أو بكذا، هذه اللي تسمى هبة الضواب، ولذلك يجوز الرجوع فيها، وهذه هي في الحقيقة قريبة من البيع وهي نوع من البيع. قال وكل ما جاز بيعه جاز هبته. نعم، ولا بد أن يكون عين أو شيء يجوز بيعه، يعني يملك، وأن تكون هكذا أيضا أهلا للتبرع، وهي بصفة البيع، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. أما إذا كان قبل القبض فإنه إذا كان قبل القبض فإنها لا تكون لازمة، وهذه قد مرت معنا في أول الدروس، من العقود منها جائز ومن العقود منها لازم ومن العقود منها ما هو لا جائز من وجه ولازم من وجه. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه في ابنه إذا بقيت عنده بنفس الصفة، كان أعطينا أحد أولادي مثلا سيارة مثلا، وهبت لأحد أولادي سيارة ثم أخذها هو وأعطاها لشخص آخر، باعها وتصرف فيها ثم بعد ذلك اشتراها منه وأعطاها طريق أخرى، فإنني في هذه الحالة لا أستطيع الرجوع فيها، لأنني كلما طلبتها منه قال لي أنها ليست الذي ليست ليس المال الذي أعطيتني إياه، وإنما هذا الشريف هو أو هذا من شخص آخر. أما إذا بقيت نفس الصفة فإنه يجوز للأب والأم والجد والجدة الرجوع فيها. وإذا أعمل شيئا أو أركبه كان للمعمر أو للمركب وللرهط من بعده. أعطيتك هذا الكتاب وقلت لك يا أخ أحمد هذا الكتاب لك مدة حياتك، فإذا مت أنت عاد الكتاب إلي فهذا عمره، يعني لك هذا الكتاب مدة عمري. وإذا قلت لك هذا الكتاب لك فإذا مت عاد إلي، قال الفقهاء هذا يسمى رقبة، فالأول انتظر عمرك تسمى عمره، والثاني أنت ترقب متى سأموت تسمى رقبة. فيقول المؤلف وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب من بعده. نعم هذا لحظة أنت تتكلم أنت في أحكام النقط، أنا سآتي، إنما أتكلم على قضية وهي أنه إذا أنا أعطيت أحد أولادي شيء، أعطيت أحد أولادي سيارة أو أعطيت أحد أولادي كتاب أو أعطيته عمارة أو أعطيته أرضية أو أعطيته شيء فضلته على باقي الأولاد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والمعروف الحديث الذي أحد الصحابة أعطى أولاده شيء فقالت له زوجته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعله جاهدا وهو يكفو، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أكل أولادك أعطيته هذا، فقال الله فقال إذهب فإني لا أشهد على جود. لا إله إلا الله، أشهد أني أشهد عليه في رواية أشهد عليه غيري في روايات كثيرة. الفقهاء أخذوا لم يأخذوا بهذا الحديث لعدة أمور، وإنما أخذ به الإمام أحمد على ظاهره، فهذا يحرم ولا يجوز للشخص أن يعطي أحد أولاده شيء وهذا حرام. أما عند الشافعية وغيرهم فإنه يجوز له أن يعطي أحد أولاده شيء، فإن كان لغير حاجة فهذا مكروه، وإن كان لحاجة فهذا لا 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 كراهة. إن كان مثلا أحد الأولاد تعبان أو مريض أو طالب علم يدرس بحركة المذهب الشافعي مثلا ويفرغ نفسه لطلب العلم، فهذا لا مانع أن تعطيه شقة في أجنحة طيبة أو تعطيه ذات التوحيد أو تعطيه ممكن بيت وغيره، فهذا قول لا مانع وليس فيه شيء. أما إذا كان لغير حاجة كلهم سواء كلهم أغنياء وتعطيه أو كلهم فقراء وتعطيه فهذا مكروه فقط. لماذا قلتم بالكراهة يا شافعية؟ ويا جمهور قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عائشة دون غيرها في بعض الأمور، ولأن عمر أعطى أحد أولاده دون غيرهم، ولأن ابن عمر أعطى أحد أولاده دون غيره، فدل على أن حديث الذي مر في اتق الله فاتقوا الله وعدوا بين أولادكم وإني لا أشد على جر كذا، فإن مقصود به شيئا أنه كان غير حاجة وأنه للكمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار بالحديث نفسه على الشد عليه غيري، أما إذا كان غير جائز فإنه لن يقول له أشهد عليه غيري، لأن الممنوع ممنوع سواء كان من الرسول أو من غيره. قال وإذا وجد نقطة أيوة في موات أو طريق فله أخذها وتركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها، وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وغفاصها ومكانها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في فرج مثلها، ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. والنقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه، والثاني ما لا يبقى كالطعام والرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، والثالث ما يبقى بالعلاج كالرطب فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تكتيفه وحفظه، والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان حيوان غدا بنفسه، فهو مخير بين أكله من فضول ثمنه أو تركه والتطور الباقي عليه او بيعه وعبد ثمنه، وحيوان ينتفع بنفسه فان وجده في الصحراء تركه، وان وجده في الحضر فهو مخير بين الاشياء الثلاثه. قال النقطه هي اسم للشيء الملتقى لفتح القاف، وهي في الشرع مال ضائع من صاحبه بسقوط أو غفلة أو غيرها، هذا معنى النقطة. فنقول رحمه الله: وإذا وجد نقطة في موات، اشترط أن يكون هذه النقطة في موات، أما أن تأتي في بيتي ثم تجد نقطة أو تأتي في عامر وتقول هذه نقطة فهذه ليست نقطة وإنما هي لصاحبها في موات أو طريق مسعار في الشارع في المسجد، هذا تسمى نقطة فله أخذها أو تركها، هو مخير بين أن يأخذها أو يتركها إذا كان الأمر مباح وإذا كان الناس في حال الدعاء، أما إذا رأى فسق أو أن هذا المال سيضيع فإنه يستحب له أن يأخذه إذا علم من نفسه أنه قادر على حفظها وأن نفسيته لا تزال مطمئنة، وأما إذا رأى من نفسه الخيارة أو رأى من نفسه أنه لن يحفظها لساحبها وأنه إنما أخذ لها فهذا يكره له الالتقام، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها، وإن أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء، وإما أن يأخذها للتملك أو يأخذها للحل. فإن أخذها للتملك ففي هذه الحالة يجب عليه هذه الأمور، يجب عليه أن يعرف هذه الستة الأشياء وهو وعاءها. كان كبير، كان كبير إذا أخذ مال وضعه في وعاء حديد داخل نوع من القماش، ثم بعد ذلك يضعها في عباص وهو الصندوق الأعلى أو الجلد، ثم بعد ذلك يعمل لها وعاء. قديما كان الآن يضعها في جيبه أو في تؤخذ عليه بسهولة، لا ليس هناك حرص كما كان الأول. كان الأول يجدون المادة بصعوبة وكانوا يجدون المال وكانوا يقدرونه حق قدره، أما الآن فإنهم لا يقدرون المال، لذلك يسهل السرقة ويسهل أيضا الضياع. كانوا عباصها ونكاءها، نكاء وما ينكى بها، والعباص هو الغطاء الثاني. وجنسها يعني هل هي ذهب أو فضة أو حرف أو بر أو غيرها، وعددها يعني من ريالات أو دولارات أو كذا، ووزنها إذا كان توزن، وحرقها في ثلث مثلها، وحرز الجوهرة في الخزنة، وحرز السيارة في الجراج، وحرز الدابة في الإسطبل، وهكذا كل شيء في ثلث مثله. ثم إذا أراد تملكها، شوف إذا أراد أن يتملكها فلا بد أن يعرفها سنة. أما إذا لم يريد التعريف، لم يريد التملك وإنما الحفظ صاحبها، هذا لا يجب عليه التعريف، إنما هو حفظها حتى يأتي صاحبها. وفي ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد. الناس عادة يترددون إلى المساجد، ولذلك هذا الأصل للناس أنهم لا يصلون في البيوت وإنما يصلون في المساجد حيث تقام الجماعة. فنظن أن هذا الشخص يأتي إلى مسجد من المساجد، ثم يسمع هذا الشخص الذي قال أو وجد هذه النقطة، ثم يأتي إليه وفي المواضع التي وجدها فيه في نفس السوق، لا يأخذها من هذا السوق ثم يذهب في المدينة الأخرى أو في شارع آخر أو في مسجد آخر بعيد ويبدأ ذمته على خطأ. فإن لم يجد صاحبها بعد أن عرفها سنة، كان له أن يتملكها بالتلفظ، قلت تملكتها، وهنا بشرط الضمان. شرط الضمان إذا جاء صاحبها ولو بعد 20 عاما، هي عندك الآن، أنت تملكتها وأتلفتها الآن. متى تملكتها؟ تاريخ 1/1/431. إذا أنت أتلفتها في هذا الوقت، فيجب عليك ولو بعد 40 سنة بسعري أو بملكي أو بثمني هذا اليوم الذي تملكت فيه، لأنه تملكتها. والنقطة في هذه إذا تلفت، أما إذا عرفت هي العين فإنك تردها لصاحبها وربا بعد 1000 عام. فإن لم يجد صاحبها كان له يتملكها بشرط الضمان. أي بعضهم يقول أنه سيتصدق بها بشرط بنية صاحبها، لا، حتى لو تصدقت بها فإنه بنية أيضا الضمان. فإن لم يجد صاحبها كان له يتملكها بشرط الضمان، والنقطة على 4 أضرب. نعم، هي عدة أضرب وهي أجناس وهي أشكال. أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة والنقود، هذا الذي مر هو حكمها، هذا الذي مر هو حكمها التي، نعم، قال هذا حكمها. المال الذي لا ينتهي هذا حكمه، ذهب أو فضة أو دولار أو كذا، هذا حكمه. والثاني ما لا يبقى كالطعام، معك وجدت موز هذا سينتهي بعد 3 أيام، وجدت خيار، وجدت برتقال، وجدت رطب، وجدت أشياء ممكن تنتهي بعد فترة كطعام وغيره، فهذا قال. والثاني ما لا يبقى كالطعام والرطب فهو مخير بين أمور، إما أن يأكله بنفس الوقت ثم بعد ذلك يغرم ثمره ويحطه في مكان ما إذا جاء صاحبها أعطاه إياه، أو يبيعه كم ألف ريال أو 200 ريال، فإنه يبيعه ثم يحفظ هذا الثمن إلى أن يأتي صاحبه. والثالث ما يبقى بعلاج، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى خسارة كالرطب، فهذا يفعل به المصلحة لصاحبه، يفعل به المصلحة لصاحبه، هذا صاحب المال الضائع، ما يبيعه إذا رأى المصلحة في ذلك ويحفظ ثمره، أو يجففه وجزاه الله خيرا ويحفظه في حرز مثله. والرابع ما يحتاج إلى نفقة، قالوا إذا أنه ممكن أن يستأذن للقاضي لينفق عليه إذا يحتاج إلى تجفيف أو يحتاج إلى خسارة. نعم جزاك الله خيرا. قال والثالث ما يبقى في الرزق الرطب فيفعل مصلحة من بيعه وثمنه وتشكيله وحفظه. والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان. الحيوان ضربان أو نوعان أو قسمان. حيوان لا يمتنع بنفسه مثل الشاة، شاة صغيرة إما أن تأكلها أو سيأكلها الذئب، فهو مخير بين أن يأكلها ويغرم ثمنها إلى أن يأتي صاحبها أو يتركها ببيته ويتركها بسعرها ويتطوع بالإنفاق عليها وجزاه الله خيرا إلى أن يأتي صاحبها أو يبيعها ويحفظ الثمن إلى أن يأتي صاحبها أو صاحبها. والحيوان الآخر هو الذي يمتنع بنفسه كالجمل. الجمل إذا وجدته في الصحراء فهذا صاحبه عمدا وضعه في الصحراء، هذا يدافع على نفسه والماء معه وأكله معه، صاحبه عمدا وضعه هناك فلا دخل لك فيه لأنه يمتنع بنفسه. والحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجد أو طير أو غزال فهذا يمتنع بنفسه. أما إذا وجده في الحضر فهذا أكيد مال ضائع، فإنه سيتلف الأشياء وأنه قد يتعرض للخطر، فهذا مخير بين الأشياء الثلاثة التي مرت معنا، إما أن يأكله ويغرم ثمنه أو يأخذه ويتطوع بالإنفاق عليه أو يبيعه ويحفظ ثمنه كما جاء من التعريف الأول الذي مر معنا. أما قال إذا وجد نقيض، النقيض بمعنى الملقوط، النقيض بمعنى الملقوط، وهو عادة يكون مثلا صبي منبول، يعني في تعريفه هو الصبي المنبول لا كافل له من جد أو من أب أو جد أو غيره، وما يقوم مقامهما، ويلحق بالصبي أيضا المجنون البالغ وغيره. فهذا إذا وجد فعادة يكون مثلا إما يكون ابن زنا أو يكون أن أهله وقعوا في حادث مثلا ولم يبقى إلا هو، وقد يوجد أحيانا مال بجواره لمن أخذه فإنه يتصدق به، وإذا وجد ينفق عليه الدين. وإذا وجد نقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، يأثم المسلمون جميعا إذا تركوه، وإذا أخذه أحدهم سقط عن الجميع ولا يقر إلا في يد أمين. أما إذا وضعه في يد كافر أو فاسق أو غيره فإنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في يده. فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم لا يجوز لك أن تتصرف أنت من ماله، إذا هذا المال أمانة وأنت وجدته جزاك الله خيرا حين أنفقت عليه، أما المال فهو أمانة بيدك حتى يكمل تعطيه. أما إذا كان ليس لك شيء أو لم يضع الأصل أن ولي أمر المسلمين يكون هناك في بيت مال المسلمين نافذة خاصة للنقطاء، وكل هذا المال للنقطاء فإنه يأخذ نفقة لهذا المقيم من هذه النافذة من بيت مال المسلمين وينفق عليه بإذن الحاكم، وإن لم يجد معه مال فنفقته قد في بيت المال. أيوة هذا المقيم انتهى منه. و لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفصل كثير في باب النقيض لعل إن شاء الله إذا وصلنا إلى الـ إلى الـ إلى المنهج إن شاء الله يتكلم فيه إذا وجده في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين، إذا وجده في بلاد الكفار. إذا قال فصل في أحكام الوديعة، قال والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي، وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه أن يحفظها بحفظ مثلها، وإذا طرد بها فلن يخرجها مع القدرة عليها حتى تلف ضامن، ويكون ضامن لا شك. وذلك هي الوديعة تعيلة من ودع إلى تركها، أو وتطلق أيضا على الشيء المودع عند غير صاحبه للحفظ والصيانة. وأما في الشرع فهي العقد أو تطلق على العقد المقتضي للاستحفاظ. أيوة قال والوديعة أمانة لا شك، هذه قاعدة معكم. عندي طلب شيخ في كتاب الفرائض، يا ريت تتأنى لي شرحه. نتكلم إن شاء الله إذا وصلنا إلى الفرائض. طيب، قال: والوديعة أمانة، أي المال الذي إذا وضعه صاحبه عند شخص إيضاء، هذا لا شك أنه أمان. لا، معنى هذا أنه إذا تلف لا يتلف، لا يضمن إلا إذا كان مقصر أو متعدي. فمالي وضعته بإذني فلا ضمان، أما إذا أخذ غصب أو إذا وضعت حتى وديعة ثم أردت أن أطلبها وأقتله وأعطيه إياها ولم يرضى، في هذا الحال يكون غاصب. قال: الوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة. أنا أريد أن أسافر أو أريد أن أذهب إلى مكان ما، أو قد يكون هناك حرب وأنا لا ظهر لي وليس لي قوة وليس لي منعة وليس لي كذا، فإنني أضعها عند هذا الشخص الذي له منعة وله قوة وله ظهر أو أمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع عداوة الكفار له كانت أمانتهم ودائهم عنده، وهذا يعني الأصل أن الإنسان يكون طبقا أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ أمانات الناس والدين في التعامل والأخلاق. إذا ذكرت كلمة لأحدهم وهو يقول أنك بحاجة إلى الأخلاق كالدقيق وإلى العلم كالمنش، فبحاجة إلى الأخلاق كالدقيق وإلى العلم كالملح، فانظر إلى نسبة الملح من الدقيق. فما الفائدة أن يكون عندك علم الأول والآخرين وتكون مفتي أمة واحدة القرن لكن الأخلاق جاف والأدب بعيد والملين والتواضع، إنما يسمى مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، وهذه من الأخلاق الصدق الأمانة على أن الصدق طبعا الصدق أسيطة أطول معينة، الصدق الأمانة الصدق أربع خصال لا بد من أن كل إنسان صدق الأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، الصدق الأمانة الذكاء، لكن الذكاء قد لا يكون إنسان ذكيا أو يكون الذكاء والفطانة، الذكاء والفطانة والصدق والأمانة وتبليغ الرسالة والباقي بعد ذلك في الأخلاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، أما إذا رأى أنه لا يستطيع أن يقوم بهذه الأمانة فإنه لا يستحب له القبول ولا يضمن إلا بالتعدي، وهذا هو من شأن الوديعة. أما إذا كان صاحبه أما إذا كان مودع عنده يضمن فإنه لا أحد يقبل الوديعة. وقول المودع مقبول في رتها على المودع، وعليه أن يحفظها في حفظ مثلها، وإذا طلب بها فلن يخرجها مع القدرة عليها حتى تلف الضمير. أي نعم. وقول المودع مقبول، إذا لا يحتاج إلى شهادة، إذا أعطاها صاحبها لا يحتاج إلى أن يذهب إلى شهادة، بخلاف الغصب فإنه لا بد أن يشهد، أو الرهن فإنه لا بد أن يشهد لأنه قوله ليس مقبول فيها. أما بالنسبة للأمانة والوديعة وغيرها فإنه مال الخراب فإنه قوله مقبول في ردها فلا يحتاج إلى شهاد. وقال في رد على المدى: وعليه أن يحفظها في حفظ مثلها، كما قلت لكم المال في بنك الراجحي والجوهرة في الخزنة والدابة في الصمت والسيارة في الجيران وهكذا. وإن طولب بها فلم يخرجها أعطني إياه، قال أنا ما أستطيع الآن، هذا شيء آخر، إذا لم يستطع الآن وكان هناك عذر، يعني يكون هناك مطر أو يكون هناك حرب أو يكون شيء لا يستطيع، أو كان في صحراء أو كان في سفر أو في مكان بعيد فهذا عذر. أما إذا كان يستطيع أن يخرجها ويريدها إلى صاحبها فلم يفعل، ففي هذه الحالة يكون غاصب، وإذا تلف فإنه يضمنها. قال: كتاب الفرائض والوصايا، والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفر، و والأب والجد وإن هلا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعد، والزوج أيوة قال والزوج والمولى المعتق إلى آخره. طيب بالنسبة للفرائض فهو باب من أبواب العلم، وتعلمها أرض فروض الدين الإجتهادية، ولذلك استدلت في بعض الآثار حيث أنه أول علم يكاد يفقد وأنه لا بد من تعلمه، فإنه قد يوجد تعلم الفرائض وعلمها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنين في فريضة ثانية، فريضة فلا يجداني إذا يفصل بينهما، وهذا حاصل، وهذا حاصل في كثير من البلدان الآن، يعني تجد التركة 20 عاما 30 عاما 40 عاما 50 عاما ولا تجد من يقسم، من يستطيع أن يقسم، خاصة إذا دخل في المناسخات فإنه لا حول له ولا قوة، وكذلك بعضهم حاول أن يجمعه وينزله في طريقة النت أو الكمبيوتر، فتسلمها الجد أبقى العام ثم تضع النافذ، فهذا أيضا وجدت لبعض أحدهم مغربي والآخر أيضا كأنه جزائري أخبروني بهذا، وعراقي أيضا وجدوا هذا، وشخص أيضا من جماعة أيضا مقربي فعل هذا تخصصه بالرياضيات والكمبيوتر ففعلوا هذا، لكنني في الحقيقة لم أطلع عليه، لم أطلع عليه لأن هذه الأشياء تحتاج إلى دقة ولا يعتمد فيها على الكمبيوتر، فإن الفقهاء قديما كانوا يعتمدون فيها على الحفظ وعلى الممارسة، فإذا لم يمارس فإنه ينسى، ولذلك تجد أن هذا الشخص الذي يمارس يصل فيه درجة قمة في هذا التخصص، وإذا تركه وإذا لم يمارس هذه المسائل فإنه في هذه الحالة يؤدي إلى نسيان هذه المسائل وإلى ضياع هذا العلم، ولذلك الفقهاء يعني قديما يبدأون إذا بدأوا بهذا الفن فإنهم يتكلمون عن الموت وما قبل الموت، وأن الإنسان يعني أنه انتقال هذا المال من هذا الميت من الورقة، فيبدأون بالتجهيز، يقول إذا مات الميت انتقل الميراث إلى أهل ورثته، ولأنه استغنى عنه الميت وفضل عن حاجته، والكفر في هذه الحالة ومن التجهيز لا يستغنى عنه أبدا، لا يقدم على الإرث، ويعتبر ذلك من رأس المال حتى لا يحتاج إلى منة من أحد الورثة، وهو حق واجب فلا يجوز إسقاطه حتى إذا أوصى بتركه إنه لا ترفض هذه الوصية، وكذلك قالوا يعتبر هو من رأس المال كالدين، وكذلك قضاء الدين واجب من رأس المال لقول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، لكن لا بد من أن يبدأ بالدين قبل الوصية، وإنما قدمها الله سبحانه وتعالى لأن يهتم الناس بها، لأن الناس عادة يتركونها، ولأن الدين تستغرقه حاجته فقدم على الإرث، وهل ينتقل ماله إلى الورثة قبل قضاء الدين؟ هذا فيه خلاف. كان بعضهم لا ينتقل بل هو باق على ملكه إلى أن يقضى دينه، فإن حدثت منه فوائد كسب العبد وولد الأمة وولدات البهيمة تعلق به حق الغرباء، لأنه لو بيع كانت العهدة على الميت دون الورثة، فدل على أنه باق على ملكه، وضح بعض العلماء وهو الأكثر إلى أنه ينتقل إلى الورثة فإن حدثت منه فوائد لم يتعلق بحق هؤلاء الغرماء وأصحاب الديون، وهو المعتمد لأنه لو كان باكر على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم، وهذا لم يقل به أحد، ولوجب أن لا يرثه من مات من الورثة قبل قضاء الدين، وهذا أيضا لا يقول به. ثم بعد ذلك ترفض الوصايا لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، ولأن الثلث أيضا بقي على حكم ملكه وهو جائز التصرف فيه ويصرفه في حاجته، فقدم على الميراث كالدين. وهنا يتكلم الآن المؤلف رحمه الله ونفع على علومه. يقول الوارثون من الرجال 10 على جهة الاختصاص، وثامنهم الابن. الابن يرث، والبن الابن، وابن الابن. لكن ابن الابن لا يرث إلا إذا كان الابن غير موجود، كما سيأتي معنا في باب الحج. فالابن يرث ولا أحد يحجبه، وابن الابن يرث إذا لم يكن الابن موجود وإن سفل. والأب وارث لا يحجبه أحد، وإنما يحجب حجب نقصان وليس حد كرمال. والجد وارث لكن بشرط عدم وجود ما الأب، ما إذا وجد الأب فإنه يحجبه، وإن على يعني جد الجد. والأخ كذلك وارث بشرط عدم وجود الابن والأب، أما إذا وجد الابن فإنه يحجبه، وإذا وجد الأب أيضا فإنه يحجبه. أما الجد فسيأتي له حكم خاص ونبين له، وله عدة حالات مع الجد. وابن الأخ أيضا بشرط عدم وجود الأخ، وإن تراخى، لأنه الأخ إما أخ شقيق، وإما أخ لأب، وإما ابن أخ شقيق، وإما ابن أخ العم هكذا، وإما أخ لأم. الأخ لأم يرث لكن بحال الكلالة، وهو عدم وجود الفرع الوارث والأخ الوارث، وهذا يسمى كلالة أو يسمى حشري أو يسمى نعم أصحاب الأرحام. قالوا ابن الأخ وإن تراخى. والعم، العم أيضا يرث بحالة عدم وجود من قبل الأب والابن والجد والأخوة ولادة الأخوة. العم أيضا من الورثة، وابن العم كذلك بحالة عدم وجود من كان قبله وإن تباعد. والزوج أيضا وارث ولا يحجبه أحد إلا إلى النقصان فقط، إذا وجد ابن الزوجة منه أو من غيره فإنه يحجب من النصف إلى الربع. والمولى المعتق فإنه يرث التركة إذا لم يكن للميت وارث. كان مات شخص، أنا أعتقت زيد، ثم بعد ذلك هذا زيد صار حرا وصار ملياردير وامتلك أجنحة طيبة، فإنه إذا مات ورثه أولاده أو ورثته، وإن لم يكن له ورثة فإنني أرثه أنا، فإن كنت قد مت فإنهم يرثونه ورثة المتعصبين بأنفسهم. لأنه سيأتي معك العصبة إما النفس وإما بالغير وإما مع الغير. فالعصبة المقصود فيها في باب الفقه غالبا هو من إذا انفرد أخذ جميع المال وهم الذكور. والوارثات من النساء 7، أيوة هذا على جهة البسط الاختصار، وإلا فهم أكثر من ذلك. سواء البنت بشرط هي وارثة، فإما أن ترث بالفرض كانت وحدها أو مع أختها، أما إذا كانت مع أخيها فإنها ترث بالعصبة. وبنت الابن، بنت الابن ترث بعدم في حالة عدم وجود الابن، أما إذا وجد الابن فإنه يحجبها، أما إذا لم يوجد الابن فإن بنت الابن إن كان وحدها فإنها ترث النصف، وإن كان مع أخوها فإنها ترث بالعصبة، وإن كانت عمتها موجودة فإنها ترث السدس، وإن كانت عمتها موجودة من البنت فإنها ترث السدس. وإن وجدت عمتيها هي إذا كان الميت له بنتان مثلا وبنت ابن، فإن البنتان سيرثان الثلث فلا ترث هذه البنت اللي هي بنت الابن إلا إن وجد لها أخ، فإنه يعصبها ظاهر وباطن كما سيأتي. والأم، الأم فإنها ترث ولا يحجبها أحد إلا من الثلث إلى السدس، فيحجبها الابن إلى السدس والأخوة كذلك. والجد كذلك ترث إلا أن الأم تحجبها إذا وجدت. والأخت والجدة واحدة أو عشر، إنه ليس لهن إلا السدس. والأخت وارثة أيضا بعدم شرط عدم وجود، إذا كانت وحدها فلها النصف، مات الميت وترك أخت فلها النصف، ودليلها آخر سورة النساء استفتورة الله يكتبه الكلالة، ثم ذكر أن الأخت لها النصف إن كانت وحدها، أما إذا وجد أخ فإنه يكون للذكر في حضر الأنثيين، وإن كانت أختان فلهما الثلثان. وبشرط أيضا عدم وجود بنت الابن ولا البنت ولا الابن. والزوج أيضا ثلث ولا تسقط بحال، وإنما يسقطها ولد الزوج من الربع إلى الثمن. والمولى، المولات المعتقة هذه أيضا إذا مات الميت ليس له وارث فإنه يرجع إلى المعتق، وقد تكون المعتقة هنا امرأة، فإما أن ترث هذه المرأة إذا كانت هي أعتقته، فإن كانت قد ماتت فإنه يرثه المتعصبون بأنفسهم. ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان لا يسقطان بحال وإنما هو حرب نقصان والأبوان لا يسقطان بحال الأب الأم والولد الصلب اللي هو الذكر أو الأنثى لا يسقطون هؤلاء بالإحرام ومن لا يرث بحال سبعة يعني العبد بشكل عام أيوة ولذلك كان صاحب الضحبية يقول ويمنع الشخص من الميلاد واحدة من عينين ثلاثة ربك وقتل واختلاف ديني فالفهم ليس الشك كاليقين قال هنا ومن لا يرث بحال سبعة العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب هؤلاء كلهم واحد وهو العبد بشكل عام هذا لا يرث بحال وعند الشافعية يعني متشددين في مسألة العبد سيأتي معكم في مسألة مثل أنه لا يملك بحال أبدا وهو هنا ما في خلاف أنه لا يرث والقاتل القاتل أيضا لا يرث وإن كان الخلاف وإن كان الخلاف في مسألتين إن كان الخلاف في هذا يعني من قتل بحق أو بغير حق من قتل بحق أو بغير حق لحظة ما عندي بطاقة ضعيف لعلي ما خلص نعم أحيانا يقول أن القاتل لا يرث حتى وإن تسبب بالقتل يعني لو أن إنسان أكل قشرة موز ثم رمى بها في الطريق مثلا جاء أبوه أو أمه ومن يرثه فأخذ داسعة ثم وقع على الأرض وأسرف إلى المستشفى ومات بها فإن هذا لا يرث أبدا لأنه يقولون في هذه المسألة وإن كان في هذه المسألة يقولون أنه لا يرث للتهمة مع أن الشافعية كما قلت لكم لا يكون سد الذرائع لكنهم يقعون هنا ويقولون لا نورثه لأنه نعامله بنقيض قصده فقد يكون تسبب بقتله طيب هذا لم يقصد قالوا حتى ولو شهد أن أباه قتل فلان وأدى إلى قتله حتى وإلى قتله فإنه لا يرث إن كان قد شهد بحق وإن كان جلادا وإن كان أيضا يقود سيارة فاصطدمت السيارة أيضا ومات الأب والأم ومن يرثه فإنه لا يرث يعامله به نقيض قصده فلا يعملون هنا بسد الذريعة قالوا لوجود النص لا يرثه قاتل أبدا في هذه الحالة يعملون هنا للنص وإلا فإنهم يعملون في إذا قتل شخص أوصى للجيد كذا ثم قتل الموصى له الموصي قال يرث وكذلك المجبر إذا قتل مجبره فإنه أيضا يرث لا يقول هنا بسد الذريعة وإنما هناك قالوا فقط لزور بالنص قال والبنت والجدة والأخت والزوج والمولى المعتقة ومن لا يسقط بحال الزوجين والأبوان والولد الصم ومن لا يسقط بحال سبع العبد والدبر أم الولد المكاتب والقاتل والمرتد المرتد قالوا هنا لا يرث أبدا لأن يكون ماله لبيت مال المسلمين يكون ماله لبيت مال المسلمين والكافر قال والمرتد وأهل الملتين يعني لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم ولا غيره فهذا قالوا لا يرثون أبدا لكن أحدهم سألني وقال إذا كان أنا الآن معي أخ يهودي وسيرث مثلا ترك مليار دولار وليس له ورث إلا أنا هل أخذها أم أهل شارك قلت له خذها والإسلام يعلو ولا يعلى عليه وإنما يكون هذا الحديث بعد ذلك لا يرث القاتل لا يرث الكافر المسلم بالنسبة للمرتد أو إذا انتظمت بيت مال المسلمين وأقرب العصبات الإبن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأبي والأم ثم الأخ للأبي ثم ابن الأخ للأبي والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق نعم قلنا وأقرب عصبات الإبن هي إن البروة ثم الأبوة ثم الأخوة وهكذا فيبدأ بالبروة أقوى من جهة الأبوة والأبوة أقوى من جهة الأخوة وهكذا والأخوة أقوى من جهة العبوة ثم بعد ذلك يقول الذي الجهة ثم بالقرب ثم بالقوة فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العموم. هذا بالجهة. أما بالقرب فيقولون الابن مقدم على ابن الابن، والأب مقدم على الجد، والأخ مقدم على ابن الأخ، وهكذا. أما بجهة القوة فقد يكون بدرجة واحدة، بجهة واحدة ودرجة واحدة، فإن يكونوا كلهم مثلا أخوة ففي هذه الحالة الأقوى الأخ الشقيق أولى من الأخ الأب، وهكذا. الابن ثم ابنه ثم الأقرب، وأقرب العصابات الابن. نعم، إذا مات الميت ترك ابن فإنه يأخذ جميع المال ثم ابنه، فإذا مات الميت وترك ابن الأب فإنه يأخذ جميع المال ثم الأب، فإذا مات الميت وترك الأب وحده فإنه يأخذ جميع المال ثم أبوه يعني الجد ثم الأخ، إذا مات الميت وترك أخ شقيق فإنه يأخذ جميع المال، والأخ لأب وأم طبعا، ثم الأخ للأب، إذا مات الميت وترك أخ لأب فإنه يرث المال جميعا، ثم إذا مات الميت وترك ابن الأخ الشقيق فإنه أيضا يرث المال جميعا. هذا هو تعريف العصبات، وهو من إذا انفرد أخذ جميع المال ثم ابنه، فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. والفروض المذكورة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أيوة، هو تقول النصف، أيها أحسن، تقول النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني النصف الربع الثمن، أو تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، أو تقول الثلثان ونصفه ونصف نصفه، أو تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، يعني إما بالترك وإما بالتدني، أو تقول هبادة بس. في لغة الفرضيين يقولون هبادة بس، هذه هي الستة وليس هناك غيرها. الهاء خمسة، والباء سيأتي معنا مفصل إن شاء الله. قال: فالنصف فرض خمسة. البنت، أيوة، هذه هي الهاء الخمسة، هاء لأن أبجد هو بلغة الفرضيين، الهاء هبادة بس، الهاء لخمسة، والباء لاثنين، والألف لواحد، هبادة، والدال لأربعة، دباء والباء لاثنين، والدبز الزائد ستة، هكذا سيأتي معنا إن شاء الله مفصل. فقال: فالنصف فرض خمسة. البنت بشرط أن تكون وحدها وليس معها أخ ولا أم، وبنت الابن بشرط أيضا أن تكون وحدها وليس معها أخ ولا أخت ولا عمتها. أيوة، بنت الابن والأخت من الأب والأم بشرط أيضا وحدها، إذا مات الميت ترك أخت فقط. أيوة، فلها النصف وهو رضوان النبي كل أولد. نعم، فهنا الأخت الشقيقة لها النصف إذا كانت وحدها ولم يكن موجود من قبلها، وهو البنت، يعني بنت البنت ولا البنت ولا الابن ولا أحد من قبلها، وإنما مات الميت ترك أخت هكذا للأب والأم، أو أخ من الأب حتى. أخ من الأب إذا تركت وحدها فإن لها النصف، أما إذا وجدت معها أخت أو أخ، لأنه من أخ إذا كان معها أخ فإنه بعصبة، وإن كان أختين فإذا يكون إيش؟ الثلثان، وهكذا. وبشرط عدم وجود الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، وعدم وجود بنت الابن أيضا، وعدم وجود البنت، وإلى آخره. هؤلاء بالترتيب. والزوج، الزوجة له النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث من الزوجة، سواء كان منه أو من غيره، إذا لم يكن معه ولد. والربع فرض اثنين، هبا اثنين، الباء اثنين، فرض الربع منهم الزوج مع وجود الولد، يعني إذا مات الميت وترك زوج، ماتت الميتة وترك الزوج ومعها أيضا ابن منه ومن غيره، فإن الزوج لا يرث إلا الربع أو ولد الابن، الزوج مع الولد أو ولد الابن، معها ابن أو ابن ابن، وهو أيضا فرض الزوجة أو الزوجات إذا مات الميت وليس له فرع وارث، فإننا الزوجة هذه أو الزوجة لهن أيضا الربع ليس غيره. أيوة، وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. نعم، والثمن أيضا فرض الزوجة، الثمن فرض الزوجة إذا أو الزوجات إذا كان معه ولد منه، إذا كان معه ولد منها أو من غيرها، فإن الزوجات ليس لهن إلا الثمن سواء كان معه ولد أو ولد ابن. والثلثان برضو أربعة. الثلثان برضو أربعة. الثلثان هم أصحاب النسب. الثلثان هم أصحاب النسب ما عدا الزوج. فشوف انظر إلى الثلثان وكان البنتين، شوف لو كانت بنت لها النص بنتان الثلثان، وبنتين ابن لكانت بنت ابن فلها النص، بنتا ابن فلها فلهما الثلثان، وهكذا الاختين الشقيقتين اذا كانت واحده فلها النص، اذا كانت اثنتين فلهما الثلثان، والبنت او الاخت لاب الاختين لاب ايضا الثلثان، اذا كانت واحده فلها النص، وهكذا والثلث فرض ثلثين ابا د دبا دبا باء الان اي بعد الدال الباء فرض اثنين. الام اذا لم تحجب، الام اذا مات الميت وترك الاب والام، في هذه الحاله الام لها الثلث والباقي للاب اذا لم تحجب، وهو للاثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات للولد الام. اذا مات الميت ترك اخ الام فله الثلث، فان كان اخوان فلهما الثلث، وهم فهم شركاؤه في الثلث، ان كان له اخ او اخت من أم كما ورد في رواية أو في قراءة سادة تبين لنا في التفسير. والسدس فرض ستة، هو أصحاب الستة، الستة هو الأم هذا دبل زائد دبل ستة، الأم مع الولد أو ولد الأم، ولد الأم الأم لها السدس في هذه الحالة، واثنين فصاعدا من الأخرى والأخوات. إذا وجدت إذا مات الميت ترك أم وأخوة سواء كانوا ورثة، كان يكون الأم وأخوة فقط أو غير ورثة، كان يكون مات الميت ترك أم وأب وأخوة، في هذه الحالة الأخوة لا يرثون شيئا ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا اثنين أو أكثر. وإن كان مذهب ابن عباس خالف في ذلك، حتى أنه قال لعثمان ليس في لغة قومك أن الأخوان أخوة، قال لم أترك أمس عهد عليه الناس، أقره أيضا على ذلك، لكنه قال انه لا يترك هذا الامر، وهو ايضا اخذ به بعض اصحاب الاصول كالقفل وغيره، جعلوا انه ان اقل الجمع ايضا او الجماعه اقل الجمع اثنان، نعم وهو خطا. قال وهو للجده ايضا عند عدم وجود الام، الام اذا وجدت حجبت الجده، اما اذا لم تكن ام موجوده فان الام ترث، خصوصا اذا كانت من جهه الام، وبنت الابن ايضا مع بنت الصلب، بنت الابن اذا مات الميت وترك بنت وبنت ابن، فإن البنت الابن هذه ترث السدس تكملة للثلثين، حق عمتها الثلث الباقي لتكملة الثلثين، وهو للأخت من الأب، إذا مات الميت وترك أخت شقيقة وأخت الأب، فإن الأخت الأب ترث السدس تكملة أيضا للثلثين، حق أختها شقيقة أخرى، والأخت من الأب والأم، وهو أيضا فرض الأب مع الولد، إذا مات الميت ترك ولد ذكر يعني، وترك أيضا الأب، فإن الأب له السدس، وهو فرض الجد مع وهو فرض الاب مع الولد او ولد الولد وولد الابن، وفرض الجد عند عدم الاب، ايوه اذا مات الميت ترك عين الاب والجد، وهو فرض الواحد من ولد الام، اذا مات الميت ترك اخ الام، اخ الام لا يرث الا في حاله الكلاله، وهي المشهوره المعروفه انه اذا مات الميت ليس له اصل وارث ولا فرع وارث، ففي هذه الحاله هذا يسمى كلالة، فيرث الثلث إن كان واحد وإن كان أكثرهم شركاء في الثلث، وولد الأم وتسقط الجدات بالأم، الآن يتكلم عن تسقط الجدات بالأم لأنها الأقرب يحجب الأبعد بالأم والأجداد بالأب، نعم القريب يحجب البعيد، ويسقط ولد الأم مع أربعة، الولد سواء كان ذكر أو أنثى، ولد الابن والأب والجد، ويسقط الأخ للأب والأخ الأب وأم مع ثلاثة، إذا مات الميت ترك ابن أو ابن ابن وأخوة أو أب وأخوة، فإن الأب والأخوة لا يحجبون الأخوة سواء كان الأب أو أشقاء، ويسقط ولد الأب، ويسقط ولد الأب لهؤلاء الثلاثة، يقصد أنه الآن الأخ وبالأخ الأب، ويقصد الأخ الأب هو الآن، يسقط ولد الأب يعني الأخ الأب، يسقط هؤلاء ويسقط ايضا بالاخ الشقيق، واربعه يعصبون اخوتهم، وهذه تسمى العصبه، العصبه مع الغير، فالاخ يعصب اخته والابن يعصب اخته، وهكذا قال الابن وابن الابن والاخ من الاب والام والاخ من الاب، أو لا صغر أخواتهم، وأربعة يرثون مع أخواتهم وهم الأعمى، لا وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمى. العم هنا لك العم تكون من ذوي الأرحام فإنها تكون بعيدة ولا تنس في هذه الحالة، وبنو الأعمام كذلك وبنو الأخ مع صلاة المولى المعتق فهؤلاء يرثون الذكور دون الإناث. قال في الوصية وأحكامها، وهي لغة وهي لغة الإنسان من وصف الشيء بكذا وصله، هي بالاتصال لا إله إلا الله وصله به، لأن الموصي وصل خير دنياه في خير عقباه. طيب قال وهي بالشرع تبرع بحق مضاف إلى بعد الموت، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب الفقهاء يقولون أنها كانت واجبة لكل المال للوالدين والأقربين، قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ثم قالوا أنها نسخ وجوازها في الموارد وبقيها استثنابها في السنن، فأقل غير الوارد وإن قل المال وكثر العيال. طيب هي لا شك أنها سنة، وهي سنة مؤكدة إجماعا، وإن كانت الصدقة بصحة فالرضا كانوا أفضل لخبر الصحيحين، أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح صحيح وتعمل الغنى وتخشى الصدقة، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وآخر هنا لا ينفع. وقد تباح الوصية كالوصية للأغنياء وللكافر والوصية لما يحمل الانتفاع به من النجاسة، وقد تجد كما إذا نذر أو ترتب على تركها ضياع حق عليه كأن يكون عليه ديون بن زيد وبن عمرو ولا يعرفه إلا هو، فإن هذه اللي وردت فيها الحديث أنه لا بد أن يكتب هذه الوصية ولا يدري متى يتوفاه الله، وقد تحرم كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في خمارة أو في معصية الله سبحانه وتعالى، وقد تكره كما إذا لم يقصد الفرمان ورغب في الزايد على الصدق، فتعتريها على هذه الأحكام كما بينا، وينبغي أن لا يغفر عنها ساعة كما صرح في الأحاديث حق امرئ مسلم او ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليله او ليلتين الا وصيته مكتوبه عند راسه. وقال تجوز الوصيه بالمعلوم والمجهول والموجود. قال وتجوز الوصيه بالمعلوم، شيء معلوم اوصي بها باسم حطيبه لحركه المذهب الشافعي، وبالمجهول يعني اذا كان احد عبدين او اذا كان احد هذه الثلاثه وانه لم يبين، والموجود هذا الموجود الذي امامي الان والمعدوم الذي سياتي كحمل هذه الدابه لفلان، وهي لا تكون الا من الثلث، ليس له حق ان يتصرف في الوصيه الا من الثلث، اما اذا كان بخير وكان صحيحا وكان قادرا فله ان يتبرع بكل ماله، وليس له ان وليس لأحد أن يمنعه، أما من الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت، وليس له أن يتبرع بعد الموت إلا بالثلث، فإن زاد على الثلث وقف على إجازة الورثة، فإذا أجازوها كلها كان يتبرع بأجمع الطيبة للمذهب لحركة المذهب الشافعي مثلا، وليس له إلا هذه العمارة وليس له إلا أجمع الطيبة فقط، فأجازها الورثة فإنها جائزة، ولا تجوز الوصية بوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة، كان يقول لزيد أو لعمر أو أحد ورثته له شقة من أجل حطين مثلا أو يخصه بشيء ويوصيه له، فلا وصية لوارث إلا أن الورثة إذا كانوا أجزنا فلا مانع، وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك، صح عاقل بالغ، أما إذا كان مجنون فإن هذا الوصية لا تصح منه، أو كان صبيا فليس له أن يتصرف في ماله ولا يصح منه تصرف هي عقد من العقود، تصح الوصية لكل بالغ عاقل لكل متملك، أما لكلبة أو لحمار أو كما قال بعضهم لكلبة فلان أو كذا ورثت ما أدري كم مليار مثل كم مليون ما أدري، هذا لا يصح، وفي سبيل الله. أما إذا كان لمعصية الله فلا تصح ولا العقد. تصح الوصية إذا من اجتمعت فيه خمس خصال. هنا لعله يقصد الإيصاء وليس الوصية. الإيصاء يعني كأن يكون أن الرجل يخاف أنه إذا مات جاء الورثة من بعده والكبير يأخذ على الصغير والقاسي يأخذ على الضعيف وإلى آخره. فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يجعل شخصا وصيا من بعده يوزع المال أو يحفظ المال أو يكون قويا حتى كان الفقهاء أنه يكون أقوى من الأقوى من القاضي. فالأقوى من القاضي في توزيع التركة وإيصالها إلى أهلها. قال الإسلام فلا تكون إلا كافر إنها ولاية وليس له ولي ولا يجعل الله المؤمن على الكافرين سبيلا. والبلوغ فأما البلوغ فلا بد أنها كالولاية فالصبي لا يصح أن يكون وصي والعقل ولا يصح أن يكون المجنون وصي والحرية لأن الحرية أيضا لا بد أن تكون موجودة في هذا. الآن الحرية غير موجودة والعقل غير موجودة فقد أوهر بها وبناء عليه فإن الإسلام لم يأتي ولم يدعو إلى الحرية بل لم يدعو إلى العبودية وإنما دعوا إلى الحرية وإنما عاملونهم بأن استرقوا نساءنا وأطفالنا وجاء الإسلام وعاملهم بما عاملون به وأقرها على ذلك وحتى عليها وحتى على الإعتاق في أكثر من موضع ولم يحط على الاسترقاق. فإذا قالوا لا استرقاق فإن لا أيضا أن نوافق ولا يكون في الظهر إبطالا للشرع كما فهم بعضهم وكما أنه رأى أنه لازم منه إبطال بعض الأحكام وهذا غير صحيح. والأمانة فإن كان هذا فاسقا فليس له أن يلي أن يكون وصيا من بعد هذا الميت ولله التوفيق. الساعة 11 عاد لسه باقي يعني إذا تريدوا التعصيب ما هو التعصيب؟ كيف هو التعصيب؟ التعصيب هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال من التعصيب للعصبة. التعصيب عصبة بالنفس عند الفقهاء في باب المواريث إذا كانت العصبة فالمقصود فيها العصبة بالنفس وهو من إذا انفرد أخذ جميع المال. فإذا مات الأب وترك الابن فهذا الابن عصبة يأخذ جميع المال وهو عصبة بالنفس. أو مات الأب وترك أو مات وترك ابن الابن أجنحة طيبة أجنحة طيبة هذا فندق أمام الحرم مطل على الحرم. جزاكم الله خيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.